أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الإشكال الثالث على الدليل الثاني. الحمد لله. على الدليل الثاني الذي أقيم على ولاية الفقيه المطلقة. الإشكال الثالث للميرزا الشهيدي رحمه الله في كتابه هداية الطالب في شرح المكاسب، صفحة 329 من الطبعة الحجرية، وهو الفارق بين جملة مجاري الأمور بيد العلماء الواردة في الرواية، وبين جملتين أخريين وهما الأمور بيد العلماء، والأخرى مجاري الأمور يد العلماء. فإن الجملتين الأخيرتين تثبتان الولاية للفقيه، جملة الأمور بيد العلماء تثبت الولاية للفقيه، وجملة مجاري الأمور يد العلماء مجاري الأمور يد العلماء تثبت الولاية للفقيه، بخلاف الجملة الأولى وهي التي وردت في الرواية، مجاري الأمور والأحكام بيد العلماء، فإن هذه العبارة مختصة بالأئمة عليهم السلام. بتقريبا حاصله هذا، وهذا نص عبارة الشهيد، يقول: إن مجاري جمع مجرى، اسم مكان لا مصدر ميمي، يعني محال جريان الأمور والأحكام، والمراد فيها المصالح والمفاسد والمدارك الناشئة، والجارية منها الأحكام جريان الماء من المنبع. ومن المعلوم أنها بيدهم عليهم السلام. خلاصة إشكال الشهيد رحمه الله، وهو وكتاب من أهم الحواشي على المكاسب، مجاري جمع مجرى، والمجرى اسم مكان، فمجرى الأمور ومجرى الأحكام يعني مكان جريان الأحكام ومكان جريان الأمور والشؤون العامة للمسلمين. ولا شك أن مكان الجريان هم الأنبياء والأئمة عليهم السلام وليس الفقهاء. هذا تمام الكلام في بيان الإشكال الثالث، وهو للشهيدين على الدليل الثاني، وهو ما ورد في تحف العقول، مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله. وفيه أولا وثانيا. أولا لا فرق بين قوله عليه السلام مجاري الأمور بيد العلماء وبين القول مجاري الأمور يد العلماء، إذ على التعبير الثاني مجاري الأمور يد العلماء لا بد من تقدير محذوف، إذ لا معنى لإسناد نفس الأمور إلى يد العلماء، فلا بد من تقديرين، فإما أن نقدر الحكم وإما أن نقدر الشأن اللازم للأمور، فتكون الجملة الثانية مجاري الأمور يد العلماء في قوة الجملة الأولى، مجاري الأمور بيد العلماء أو على أيدي العلماء. وثانيا إن الرواية أجنبية عن مسألة الملاكات والمصالح التكوينية التي تكون أساس الحكم الشرعي، بل الرواية ناظرة إلى عدالة وعلم الشخص الذي تجري على يديه الأمور، فبمقتضى علمه وعدالته يستطيع أن يشخص الأمور الصحيحة وأن يتخذ القرار المناسب فيما يتعلق بشؤون الحكومة والناس، إذ بمقتضى علمه يتخذ القرار المناسب وبمقتضى عدالته يبتعد عن الأهواء والنزوات والشهوات، في مقابل الفاسق الذي ينقاد لهواه والجاهل الذي يفتي بغير علم أو يتخذ قرارا لا أساس له من الصحة. إذن الإشكال الثالث لا يمكن المساعدة عليه، ولكن ردنا للإشكال الثالث لا يعني أن رواية تحف العقول مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء الأمناء على يد العلماء بالله الأمناء على حلال الله وحرامه، لا يعني أنها ناظرة إلى الفقيه الجامع للشرائع، بل لا يبعد اختصاصها بالأئمة عليهم السلام نظرا لقرينة السياق وقرينة قوله عليه السلام العلماء بالله. الإشكال الرابع والأخير على الدليل الثاني مرسلة تحف العقول، الإشكال الرابع ما ورد عن الميرزا النائيني قدس الله نفسه الزكية في تقرير بحوثه المكاسب والبيع لآية الله الشيخ محمد تقي الآملي الجزء الثاني صفحة 336، قال قدس سره، هذا نص كلام الميرزا النائيني بناء على تقرير الآملي، إن مثل قوله عليه السلام مجاري الأمور بيد العلماء الأمناء لله في حلاله وحرامه لقرينة ذينه لا يدل على أزيد من إثبات منصب التبليغ لهم في بيان الأحكام من الحلال والحرام. انتهى كلامه، رفع مقامه. خلاصة الإشكال الرابع: التمسك بالقرينة الواردة في ذيل المقطع الذي نستشهد به أمناء الله على حلاله وحرامه، فبقرينة الذيل أمناء الله على حلاله وحرامه نقيد مجاري الأمور والأحكام بخصوص التبليغ. إذن الرواية ناظرة إلى ولاية المعصوم على التبليغ، وليست ناظرة إلى ولاية المعصوم على الشؤون العامة للأمة. وفيه أولا وثانيا: أولا، إن ذيل الرواية أمين الله على حلاله وحرامه لا يدل على ثبوت منصب التبليغ للفقيه، إذ الأمين في اللغة هو الحافظ والحارس، كما جاء في معجم الوسيط، المعجم الوسيط الجزء الأول صفحة 28، والموثوق به كما جاء في المنجد صفحة 18. فيكون الفقيه مجعولا من قبل الإمام عليه السلام في منصب الحافظ والحارس والموثوق. فلو أراد أحد الرجوع إلى الفقيه في التبليغ فهو الحارس والأمين، وإن أراد أحد الرجوع إلى الفقيه في الأحكام فهو الموثوق والحارس والحافظ، وإن أراد أحد الرجوع إلى الفقيه في الشؤون العامة للأمة وشؤون السياسة والحرب فهو نعم الأمين والحافظ والحارس، وهو موثوق به في مثل هذه الأمور. إذن من قوله عليه السلام أمناء الله على حلاله وحرامه، معنى الأمانة لا يستبطن خصوص التبليغ، بل يعم ويشمل الأحكام والشؤون العامة للأمة. وثانيا، الاعتراض المذكور إنما يكون تاما لو كان الوارد العلماء أمناء الله في حلاله وحرامه، فيقال إن المراد إثبات منصب التبليغ للفقيه، لكن صدر الجملة عامون، إذ يقول مجاري الأمور والأحكام على يد العلماء، وهذا يعني أن هذه العبارة تريد الإخبار عن محل جريان الأمور ومحل جريان الأحكام، فلا بد من ضم كلا الجملتين إلى بعضهما البعض في استظهار المعنى. فما هو مجرى الأمور؟ العلماء. وما هو مجرى الأحكام؟ العلماء. فتكون الجملة الواردة في الأخير أمناء الله على حلاله وحرامه ناظرة إلى كلا المجريين، مجرى الأمور ومجرى الأحكام، لا إلى مجرى واحد فقط وهو خصوص مجرى الأحكام. هذا تمام الكلام في رد الإشكال الرابع للميرزا النائيني رحمه الله، واتضح من خلال البحث الدلالي للرواية الثانية وهي رواية تحف العقول المروية عن الإمام الحسين بن علي عن أبيه أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين، اتضح أن الإشكال الثالث والرابع ليس تامين، بينما الإشكال الأول والثاني تاما، إذ أن الإشكال الأول مفاده أن السياق وقرينة العلماء بالله يدلان على اختصاص الرواية بخصوص المعصوم عليه السلام، فما أفاده المحقق الأصفهاني تام لا غبار عليه، إلا أننا لا نلتزم أن المراد بالولاية الولاية التكوينية، وإنما الرواية ناظرة إلى الولاية العامة للأمة. وهكذا الإشكال الثاني لأستاذنا الميرزا جواد التبريزي رحمه الله تام، إذ أن ظاهر الرواية هو لزوم إظهار الحق ولزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكي يقوم الإمام عليه السلام بوظيفته الإلهية. إذن اتضح أن رواية تحف العقول أولا غير تامة الدلالة، خلافا للكثير من المعاصرين كسماحة آية الله الشيخ محسن العراقي في كتابه نظرية الحكم في الإسلام، إذ يرى أن هذه الرواية تامة سندا ودلالة. وهكذا إذا راجعنا الحكومة الإلهية لآية الله الشيخ محمد المؤمن ودراسات في ولاية الفقيه للشيخ حسين المنتظري، عموما هذه الرواية ليست تامة من ناحية الدلالة أولا، وثانيا ليست تامة من ناحية السنة، لأن هذه الرواية مرسلة. ابن شعبة الحراني رجل ثقة من أعاظم الطائفة، كتابه تحف العقول عن آل الرسول كتاب معتبر، لكنه حذف الأسانيد فنتعامل مع رواياته معاملة المراسيل كما نتعامل مع روايات نهج البلاغة، مع أن الكثير منها عليها مسحة من نور الإمامة، ولكن لا بد من ملاحظة سندها، ومؤخرا استخرجت أسانيد نهج البلاغة وكتب كثيرة كتبت مصادر نهج البلاغة وأسانيده. إذن خلاصة الكلام في الرواية الأولى والثانية، في الدليل الأول والدليل الثاني. الدليل الأول التمسك بالتوقيع، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. واتضح أن هذا الحديث تام من ناحية الدلالة، فهو يدل على إثبات الولاية المطلقة للفقيه، لكنه غير تام من ناحية السند، إذ أن هذه الرواية ضعيفة بإسحاق بن يعقوب. نعم البعض قبل هذه الرواية لأن هذه الرواية وردت في عدة مجاميع وكتب روائية، فقد أوردها الصدوق في إكمال الدين وإتمام النعمة، وأوردها الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة، وأوردها الطبرسي في الاحتجاج، وإن كان قد أوردها مرسلة، إلا أن الكليني الذي يقع في سندها في هذه المصادر لم يوردها في كتابه أصول الكافي. وأما بالنسبة إلى الرواية الثانية أو الدليل الثاني، رواية تحف العقول، فقد اتضح أن هذه الرواية ليست تامة سندا ودلالة، فهذه الرواية ليست تامة من ناحية السند لأنها رواية مرسلة والمرسل ضعيف، وليست تامة أيضا من جهة السند. أما بالنسبة إلى الدليل الأول، فالسيد الإمام رضوان الله عليه يوافقنا في كتابه الحكومة الإسلامية وفي كتاب البيت، وقد تطرقنا بالأمس إلى نص كلامه، قال قدس سره في كتاب الحكومة الإسلامية آخر صفر من صفحة 125، يقول بالنسبة إلى الأمر الأول توقيع: ليس هناك أي إشكال حول دلالة الرواية التي ذكرناها، وأما الحوادث الواقعة غاية الأمر في سندها شيء من التأمل، وإذا لم تكن دليلا فهي مؤيد للمطالب التي ذكرناها. هذا كلام السيد الإمام في الحكومة الإسلامية، ومجموعة محاضرات ألقاها في النجف الأشرام. وأيضا هذا الكلام ذكره في كتاب البيع. أما بالنسبة إلى الرواية الثانية وهي رواية تحف العقول، فقد أوردها السيد الإمام رضوان الله عليه في نهاية الروايات، وجعلها بمثابة المؤيدات. قال قدس سره كتاب البيع صفحة 651 تحت عنوان الاستدلال بروايات أخرى، قال وكرة، طبعا هو ذكر تقريبا سبع أدلة سبع روايات، ثم قال وهناك روايات أخرى. قال وكرواية تحف العقول عن سيد الشهداء عن أمير المؤمنين عليهما السلام، وفيها مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه. قال وهي وإن كانت مرسلة لكن اعتمد على الكتاب صاحب الوسائل قدس سره، ومتنها موافق للاعتبار والعقل. طبعا مجرد اعتماد صاحب الوسائل قدس الله نفسه الزكية اعتماده حجة عليه وليس بحجة علينا. ويذكر كلام لطيف بالنسبة إلى استظهار أن المراد بالعلماء بالله الأئمة وليس الفقيه، وينتصر إلى أن المراد بها الفقيه، جعل الولاية للفقيه وليس ليست ناظرة إلى خصوص الإمام المعصوم عليه السلام. يقول صفحة 652 يقول والظاهر من الخبر شموله لهم، يعني الأئمة، ولسائر العلماء في العصور المتأخرة للمناسبات التي هي عامة لجميع الأعصار، بل لا يبعد ظهور الرواية صدرا وذيلا في غير الأئمة عليهم السلام. اتضح أن السيد الإمام رضوان الله عليه يرى أن هذه الرواية تامة من ناحية الدلالة، وأيضا تامة من ناحية السند إذا قلنا باعتماد صاحب الوسائل عليها. الدليل الثالث الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة، وهذا من أهم الأدلة، وهي رواية الكافي محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان عن داود بن الحسين عن عمر بن حنظلة. المشكلة في عمر بن حنظلة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام الإمام الصادق عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث. إذن المورد هو فصل المنازعة والخصومة، يعني المورد هو القضاء. بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحل ذلك؟ هنا الشاهد مهم، لم يقل تحاكما إلى القضاة فقط، قال فتحاكما إلى السلطان يعني الحاكم أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ فقال عليه السلام: من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذه سحتان وإن كان حقه ثابتا. يعني حتى لو كان الحق معه، لماذا؟ قال: لأنه أخذه بحكم الطاغوت، يعني بحكم السلطان الجائر، وقد أمر أن يكفر به. قال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قلت عمر بن حنظلة، ويبدو من خلال الرواية أنه عالم لأن فرع عدة تفريعات.
يعني شيخ التبريز وثاقة للمعروفية
لكونه من المعاري،
جيد،
أن هناك مبنى أن المعاريف والمشاهير يوثقون. سيد مرتضى سيد جعفر مرتضى العاملي عنده كتاب طبعه من زمان بدايات الثورة، ولاية الفقيه المطلقة في صحيحة عمر بن حنظلة، لم يعبر أحد من العلماء عنها بالصحيحة، مقبولة لأن العلماء تلقوها بالقبول. قلت: كيف يصنعان؟ قال: انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. لاحظ الإمام لم يقل قد جعلته عليكم قاضيا، قال حاكما، وإن كان مصطلح الحاكم في الروايات أكثر ما يرد في القاضي. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله قد استخف وعلينا رد، والراد علينا كالراد على الله وهو على حد الشرك بالله. الكافي الجزء السابع صفحة 412 الحديث الخامس. هذا الحديث ذكرت له عدة تقريبات، نذكر منها أربعة تقريبات. والتقريب الرابع ورد عليه عدة إشكالات، أهمها أربعة إشكالات. إذن سنذكر أولا أربع تقريبات، ثم على التقريب الرابع أربعة إشكالات، ثم بعد ذلك سنذكر التكريم الخامس والسادس والسابع، وعلى بعضها أيضا عدة إشكالات. إذن الحديث الدليل الثالث مقبولة عمر بن حنظلة، البحث فيها طويل قد يستغرق عدة أيام أو أسبوع. التقريب الأول للاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة على ولاية الفقيه المطلقة. التقريب الأول للشيخ الأعظم الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف في كتاب المكاسب صفحة 154، قال قدس سره الشيخ مرتضى الأنصاري: ما يستفاد من جعله حاكما كما في مقبولة عمر بن حنظلة الظاهر في كونه كسائر الحكام المنصوبين في زمان النبي صلى الله عليه وآله والصحابة في إلزام الناس بإرجاع الأمور المذكورة إليه والانتهاء فيها إلى نظره، بل المتبادر عرفان من نصب السلطان حاكما وجوب الرجوع في الأمور العامة المطلوبة للسلطان إليه. إذن خلاصة التقريب الأول للشيخ مرتضى الأنصاري: الاستظهار من جعل الإمام للحاكم هو إرجاع الناس في الأمور العامة إلى الشخص المجعول، كما كان النبي صلى الله عليه وآله والصحابة في تعيينهم لشخص حاكما، فإن المقصود به ليس خصوص القاضي وإنما الرجوع إليه في الشؤون العامة من قضاء وغيره. انصافا هذا ليس ببعيد. يؤيد هذا التقريب ونظير هذا التقريب ما ذكره المحقق الأصفهاني في حاشية كتاب المكاسب صفحة 214، قال الشيخ محمد حسين الأصفهاني: إن المراد بالحاكم ما هو المتعارف من نصب السلطان للحكام الذين يتصدون الأمور العامة المتعلقة بالرعية، يعني رئيس الدولة يعين الولاة، الإمام عليه السلام هو رئيس الدولة هو الحاكم، لما يعين حاكم يعني يعين والي يقوم بمهامه في الشؤون العامة. إذن لفظ ظهور الحاكم في معنى الولاية من باب دلالة مقام الإمام عليه السلام في جعل الحاكمية لشخصين، إذ أن منصب الإمام قرين على أن المراد من جعل الإمام لشخص حاكما جعله نائبا عن في وظائفه المتعلقة بالشؤون العامة في موارد عدم إمكان الرجوع إلى الإمام مباشرة في القضايا والحوادث الطارئة، كما لو لم يمكن الوصول إلى الإمام لبعد أو لمانع سياسي، ف فإذا عين الإمام شخصان في منطقة النائيتين فإنه يكون نائبا عن الإمام في تلك المنطقة ولا يكون قاضيا فقط. قال المحقق الأصفهاني صفحة 214: فالمراد بالحاكم ما هو المتعارف من نصب السلطان للحكام الذين يتصدون الأمور العامة المتعلقة بالرعية. وقال المحقق النراقي الشيخ أحمد النراقي في عوائد الأيام صفحة 188، ولاحظ الاستظهار، النراقي صاحب ذوق فقه راقي. قال المحقق النراقي: وإن أردت توضيح ذلك فانظر إلى أنه لو كان حاكمون أو سلطانون في ناحية وأراد المسافرة إلى ناحية أخرى وقال في حق شخص الحاكم من جانبي، فهل يبقى لأحد شك في أنه له فعل كل ما كان للسلطان في أمور رعية تلك الناحية إلا ما استثنى؟
فهل جانبي مثل الولاية العامة؟
نعم، الولاية العامة. فهذا المقطع من المحقق النراقي رحمه الله ظاهر منه أن ثبوت الولاية لشخص منصوب من قبل السلطان من لوازم نفس تصدي السلطان للترصيد، من لوازم نفس نصب السلطان والحاكم لذلك الشخص. إذن هو لم يتمسك بدلالة لفظ الحاكم، حتى نقول لفظ الحاكم هل هي مختصة بخصوص القاضي أو تشمل الولاية العامة والقضاء معها؟ لم يتمسك المحقق النراقي بعموم لفظ الحاكم، وإنما تمسك من ظاهر حال التنصيب. فظاهر تنصيب الإمام عليه السلام كظاهر تنصيب السلطان، فيكون المنصوب من قبل السلطان أو الإمام عليه السلام منصوبا في الأمور العامة مطلقا لا في خصوص القضاء. هذا تمام الكلام في التقريب الأول للشيخ الأعظم الأنصاري والمحقق الأصفهاني والمحقق النراقي. التقريب الثاني التمسك بقراء لفظية تجعل لفظ الحاكم ينصرف إلى معنى ولاية الأمر الأعم من معنى القضاء. ونذكر لكم ثلاثة قرائن. القرينة الأولى ذكرها السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه الجزء في كتاب البيع الجزء الثاني صفحة 478، هذا من النسخة القديمة، النسخة الحديثة يختلف. القرينة الأولى التمسك بالآية التي أوردها الإمام عليه السلام وأشار إليها في كلامه ولم يذكرها نصا. هذا نص عبارة السيد الإمام، يقول فقد تحاكم إلى الطاغوت، هذه الآية، يقول مفادها أعام من التحاكم إلى القضاة وإلى الولاة لو لم نقل بأن الطاغوت عبارة عن خصوص السلاطين والأمراء، ولأن الطغيان والمبالغة فيه مناسب لهم لا للقضاء، ولو أطلق على القضاء يكون لضرب من التأويل أو بتبع السلاطين الذين هم بالأصل في الطغيان، ويظهر من المقبولة التعميم بالنسبة إليهما. صافا سيد الإمام صاحب فقاه راقيا، استظهارات إذا تراجع استظهارات الإمام صافا فقاه راقيا. هذا الرواية أيضا في رواية تحف العقول، التفاتات استظهارات جدا راقية. إذن القرينة الأولى التمسك بالآية التي استشهد بها الإمام عليه السلام، والآية ناظرة إلى حكام الجور وسلاطين الجور، فإما أن نقول باختصاصها بخصوص السلاطين أو نقول بالأعام من السلاطين أو القضاة، والعلة في القضاة أنهم منصوبين من قبل سلاطين الجور. إذن تصير الآية وتصير الآية والرواية ظاهرة في الولاية العامة وليست في القضاء، أو الأعم من الولاية العامة والقضاء. القرينة الثانية التمسك بقوله في دين أو ميراث، فإن قول السائل في دين أو ميراث يتضمن نوعين من النزاعات. النوع الأول التنازع في أصل دعوى الدين أو دعوى أنه وارث، وهذا النوع من التنازع مرجعه القاضي. واضح هذا؟ أنا أطالبك بدين، أنا ورثت من فلان، هنا نرجع إلى القاضي، هذا واضح. إذا كان منشأ النزاع هو أصل ثبوت أصل الدين أو ثبوت أصل الإرث. والثاني، النوع الثاني من التنازع، نزاع في استيفاء الدين من الغريم بعد اعتراف الغريم به، أو نزاع في مماطلة الوارث في دفع استحقاق الوارث من تركة المتوفى بعد إقراره بثبوت الإرث. ومن الواضح أن النوع الثاني من النزاع يرجع في حسمه إلى الحاكم. الآن ما أكثر الورثة الذين يحرمون البنات والأخوات، الأخ يأخذ الورث كله ويحرم خواته. هنا ليس المرجع القاضي، خاصة إذا كان هو يقر أن الأخت قد ورثت، هنا المرجع السلطان حتى يجبر على دفع الغرامة. إذن النوع الأول من النزاع، النزاع في أصل ثبوت الدين وأصل ثبوت الميراث، هذا مرجع القاضي. النوع الثاني من النزاع استيفاء الدين واستيفاء ماذا؟ الإرث بعد التسليم بثبوت الإرث والدين، هذا يحتاج إلى قوة السلطان. القاضي إذا يملك القوة نعم، إذا ما يملك القوة يحتاج إلى الحاكم والسلطان. والمستفاد من الرواية هو السؤال عن المرجع في مطلق المنازعات. الرواية مطلقة، بينهما منازعة في دين أو ميراث، يعني مطلقا، إما في أصل الدين أو في استيفاء الدين، إما في أصل الإرث أو في استيفاء الإرث. إذن المستفاد من الرواية هو مطلق المنازعات لا خصوص النزاع من النوع الأول أصل الدين أو أصل إلا أن يقال إن مرجع النزاع الثاني إلى القاضي. طبعا النزاع الثاني أيضا مرجعه القاضي، ولكن القاضي إذا كانت سلطته ضعيفة فيكون المرجع هو السلطان. القرينة الثالثة التمسك بلفظ عليكم في قوله عليه السلام فإني قد جعلته عليكم حاكما، فلفظ عليكم ظاهر في إرادة معنى الولاية العامة من لفظ الحاكم، لا معنى الولاية في القضاء في النزاعات، إذ لو كان المراد بالحاكم هو القاضي في الخصومات لكان ينبغي أن يقال فإني قد جعلته حاكما بينكم، ولا يقول حاكما عليكم، لأن الحكم بمعنى القضاء إنما يكون بين المتنازعين لا على المتنازعين. إذن الخلاصة، التقريب الأول ناظر إلى ظاهر النصب وظاهر التنصيب فإن هذا يناسب الولاية العامة. التقريب الثاني ناظر إلى قراء لفظية. القرينة الأولى التمسك بالآية فقد تحاكم إلى الطاغوت. القرينة الثانية التمسك بقوله بينهما نزاع في دين أو ميراث. القرينة الثالثة التمسك بقوله عليكم. التقريب الثالث والتقريب الرابع نتركه إلى الدرس اللاحق لأنه عليه أربعة إشكالات. واضح يعني إنصافا التقريب الأول تام والتقريب الثاني أيضا تام. التقريب الثاني إن السائل يسأل عن المرجع الذي يرجع إليه بعد أن حكم الإمام عليه السلام بحرمة الرجوع إلى السلطان أو القاضي، وذكر الدين أو الميراث إنما هو من باب المثال، وحيث إن السؤال عن مطلق المرجع لا عن خصوص المرجع في حسم الخصومات القضائية، ذكر السائل السلطان أو القاضي، إذ لو كان السؤال عن المرجع في خصوص حسم الخصومات لا معنى لذكر السلطان، بل يكتفي السائل بذكر القاضي. نعم صحيح أن السلطان يفصل بين الخصومات، إلا أن العادة جرت بأن القاضي هو الذي يفصل بين الخصومات الواقعة بين الناس. ذات النكتة يمكن استفادتها من ذكر الدين والميراث، إذ أن هذا التردد بينهما دين أو ميراث ما ذكر واقع معينة، دين أو ميراث يعني من باب المثال يعني نزاع من النزاعات، هذا التردد بين الدين والميراث شاهد على أن السائل لا يسأل عن قضايا خارجية واقعة ويستفتي الإمام فيها، وإنما يسأل عن قضايا كلية. ما هو مرجعنا؟ من هو مرجعنا؟ والإمام جعل الفقيه مرجعا في مطلق المنازعات التي تقع للشيعة، وهذا يثبت الولاية العامة للفقيه. إذن التقريب الثالث ظاهرون في التقريب الثالث، ما هو مدركة استظهار أن السائل يسأل عن مطلق المرجع لا عن خصوص المرجع في باب المنازعات. إلى هنا اتضح أن مقبولة عمر بن حنظلة من ناحية الدلالة تامة بناء على التقريب الأول والثاني والثالث. التقريب الرابع يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الكرام.